مضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه موعظة قصيرة أتوجه بها إلى نفسي وإخواني بعنوان كيف أكون مخلصا، تذكرة لنفسي وتذكرة لإخواني عسى أن ينتفعوا بها في هذا المحفل الذي نعيشه، وبعد ذلك بعدما نعود إلى حياتنا اليومية. موضوع الإخلاص هذا موضوع أرق أسلافنا كثيرا، حتى أن أحدهم قال إن أصعب شيء على النفس هو الإخلاص، فقيل له لماذا؟ قال لأنه ليس للنفس فيه نصيب. تخيل أنك تفعل الفعل من العمل الصالح ولا تدري من ورائه شيئا في هذه الدنيا. كل الناس لما يفعل أي فعل يحتاج إلى أن يرى بعضا من أثره في الدنيا. لو أحسنت إلى بعض الناس فلم يشكرك تقول قد أحسنت إليه فلم يشكرني. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا أحسنت إلى بعض الناس أو تصدقت عليهم فدعا لها تدعو له بمثل ما دعا لها، حتى لا يكون هذا من تعجيل الأجر في الدنيا، لا تريد شيئا في الدنيا، دعوة أمام دعوة، ويبقى العمل خالصا لله تبغي ثوابه كله يوم القيامة، لا تريد من وراء العمل أي شيء. النفس ليست مجبولة على هذا، مجبولة على حب الثناء، أن يراها الناس وأن يثنوا عليها خيرا إذا أحسنت. النفس مجبولة على هذا، ولذلك أنت تحتاج إلى جهاد طويل في هذا الموضوع. الأمر ليس بالشيء اليسير، ولو أنت لم تحس بخطورة هذا الأمر فأنت على خطر عظيم وأنت لا تدري. لماذا أنت على خطر عظيم؟ لأنك لا تحس بأمر السلف كان يؤرقهم، ونصوص الكتاب والسنة متواترة على أهميته. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولو أنك تريد أن تدخل الجنة وأن تحصل رضا الله عز وجل فهذا هو الطريق، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل أنت ترجو لقاء الله أم أنها كلمات نقولها ولا نحس لها بواقع؟ هل أنت ترجو لقاء الله وتبغي دخول الجنة وتبغي رضا الله؟ هذا هو الطريق، العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بداية الموضوع الإحساس بأهمية هذا الأمر. طالما أنك لم تحس به فأنت على خطر، لو أحسست به فأنت في بداية طريق العلاج. الإحساس به، إحساس أهمية الإخلاص، أساس العمل، شرط قبول قبول العمل. تعلمون جميعا أن شرط قبول العمل، أي عمل من الأعمال الصالحة، الإخلاص الأول الإخلاص، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يعصمك أن تقع في الرياء، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تعصمك أن تقع في البدعة. نحن الآن مع الشرط الأول، مع شرط الإخلاص، أن تخلص العمل. ما معنى هذا؟ أن تتوجه بالعمل إلى الله عز وجل العمل الصالح، إلى الله عز وجل لا تبغي من وراء ذلك شيئا أبدا، هذا على سبيل اليقين بالقلب وليس باللسان، وإلا فإن دعوة الإخلاص كثيرا ما نسمعها على ألسنة الناس، أنا مخلص لله سبحانه وتعالى، أنا لا أبغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، أنا فعلت هذا الأمر لله، أنا لا أريد منه شيئا، أنا أريد أجر الله، هذا كلام، هذا كلام كلنا يحسنه، ولكن من الذي عنده النية الصادقة؟ الله عز وجل من أسمائه أنه خبير، خبير، لا يكتفي أو لا ينظر إلى الظواهر فقط، وإنما ينظر إلى البواطن، هو يعلم قلبك ماذا فيه، ومن عظمته أنه يعلم ما في قلب كل واحد منا الآن، ما الذي يدور في عقله وما الذي هو في قلبه، هل هو لله سبحانه وتعالى، هل هذا الجهد لله سبحانه وتعالى أم لغيره، أم لله ولغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم أو حتى نفهم معا أهمية هذا الأمر، أخوف ما يخاف علينا، أخوف ما يخاف، لم يقل في هذا الحديث النساء، ولم يقل الزنا، ولم يقل السرقة، إني أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يبقى هذا ليس بأمر مهم يحتاج منا إلى تفريغ الجهد وتفريغ الوقت وإعمال الجهد في تحصيله، إن أخوف ما أخاف عليكم، أشد حاجة أخاف عليكم. لماذا أخاف علينا هذا؟ لأنك إذا وقعت في الرياء وفي الشرك الأصغر الذي هو عكس الإخلاص، أنت بذلك تحبط عملك، أنت بذلك تجلب على نفسك سيئات من وراء أعمالك الصالحة، أنت تتعرض لغضب الله رغم أنك تتعب نفسك في عبادة الله. مسألة خطيرة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومنفق وشهيد، ولم يقل زان وسارق وقاطع طريق مثلا، قال عالم ومنفق وشهيد، العالم الذي يتعب في تحصيل العلم ويسافر إلى المشايخ هنا وهناك، يحصل العلم ويكتب ويؤلف ويسهر الليالي في الحفظ، ثم بعد ذلك يعلم الناس ويتصدر المجالس ويذهب إلى هنا وهناك ويخطب وغير ذلك، وفي النهاية إلى النار، يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس، قال كذبت، في أي شيء كذب؟ إنه لم يكذب في أنه تعلم العلم، وإنما كذب في قوله فيك تعلمت فيك، هو كذب في هذه المقولة. فنحن نريد أن نحس هذا الإحساس قبل أن نوضع في نفس الموضع لهذا الرجل، ثم يقال له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل فعلت ذلك ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل أخذت أجرك، أخذت ما كنت تريده في الدنيا، فيؤمر به إلى النار. وكذلك المنفق الذي ينفق يمينا ويسارا ويحرم نفسه من المال ومن التمتع به، كان أفضل له أن يتمتع بهذا المال في مباحات الدنيا ولا ينفقها في سبيل الله بهذه النية الفاسدة، كان أفضل له أن يمسك المال، لكن كان ينفق ما تركت من شيء أنت ترضى وتحب أن أنفق فيه إلا وفعلت فيك، قال كذبت، كذب في قوله فيك، ثم يؤمر به إلى النار. وهذا الأخير موقفه أصعب، إنه قاتل حتى قتل وبذل نفسه، وبذل نفسه وقتل في معركة مع أعداء الله، ما زال يقاتل حتى قتل، قتلت فيك، قال كذبت، ويؤمر به إلى النار. فانظر إلى هذا، نريد أن نحس بهذا، رجل يجاهد في سبيل الله وحتى يقتل، ثم يوم القيامة يؤمر به إلى النار. اللهم استر علينا يوم القيامة، اللهم استر علينا يوم القيامة، اللهم إنا نظن بك أنك تغفر لنا وأن تقبل منا أعمالنا على ما هي عليه، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، فانظر إلى هؤلاء الثلاثة أول من يسعر بهم النار يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث يقول عن هؤلاء المرائين أنهم يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تعملون له وابتغوا عندهم الأجر هل تجدون عندهم من نصيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيقال لك هذا إن كنت من المرائين، اذهب إلى أخوانك الذين كنت ترائي أمامهم واطلب منهم الأجر، ألم تكن ترائيهم اذهب إليهم، لا تأتيني وتطلب مني أن أدخلك الجنة في هذا اليوم، كأن الكلام سيكون بهذه الصورة. فهل أنت سوف تذهب إليهم؟ هل تجد عندهم شيئا؟ طبعا الإجابة معروفة. فهذا حال هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الوقوع في الرياء وفي الأمر بالإخلاص. أبو أمامة الباهلي وجد رجلا يبكي من خشية الله في المسجد، فقال له أنت لو كان هذا في بيتك، كان في بيتك أفضل، أنت لو كان ذلك في بيتك. ولذلك إن السلف كان هذا الأمر يؤرقهم، كما نقلت لكم أصعب شيء على الناس كما قال أحدهم الإخلاص، وقال بعضهم تعلموا النية، ده أمر يحتاج إلى تعلم، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. النية رب عمل صغير تعظمه النية، عمل قليل ولكن الإنسان مخلص فيه تعظمه النية، ورب عمل عظيم أتعبت نفسك فيه تحقره النية. والنية هذا عمل قلبي، عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فرب عمل قليل أو صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. فلا بد من الاهتمام بهذا الأمر ألا وهو النية. وهذا الكلام يأتي على ألسنة أسلافنا ليبين كيف أنهم كانوا في أرق من وراء هذا العمل. قال بعضهم تجارة العلماء تجارة النيات، إذا كنت تريد أن تتاجر مع الله عز وجل فتجارة العلماء تجارة النيات، لكن أنت تتاجر مع الله سبحانه وتعالى وتحصل من النيات. والنيات أنت ممكن في العمل الواحد تجمع أكثر من نية صالحة فيرتفع بذلك العمل، وفي أعمال كثيرة تضيعها بالنية الفاسدة. إن النية الصالحة يمكن أن تحول العادة إلى عبادة، إذا كنت تنام لتقوي نفسك على قيام الليل فهذه عبادة، وإذا كنت تأكل لتقوي جسدك على العبادة فهذه عبادة. فالعادة تتحول إلى عبادة بالنية الصالحة، ولكن المعصية لا تتحول إلى طاعة بالنية الصالحة. بالنية كما يقولون كل واحد تفعل معصية هذه نية يقول لك الأعمال بالنيات، لا ليس الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات معناها الأعمال الصالحات قبولها بشرط النيات أو إخلاص النيات، لكن لابد أن يكون أصلا عملا صالحا. فلا يمكن أبدا أن يكون العمل السيء أو المعصية ينقلب إلى طاعة بالعمل الصالح. هذه تحضرني كلمة طيبة جدا للإمام الشافعي، يعني نريد أن نتعلم منها كيف أن هؤلاء كيف كانوا يفكرون. يقول أتمنى أن الله عز وجل أن الناس يتعلموا ما في كتبي ثم لا ينسب لي منها شيئا. يتمنى الناس يتعلمون العلم الذي هو في كتبه ولا ينسب له شيئا من هذا العلم. هذا تجرد عظيم، لأن النفس ليست مجبولة على ذلك. تجد أي واحد يؤلف كتابا يطير به ويريد أن ينسب إليه، طبعا هو منسوب إليه، ولكن يريد كل الناس أن يثنوا عليه خيرا وأن يقرأوا هذا الكتاب وأن يقولوا قد انتفعنا به وأن يقولوا كذا وكذا. لكن انظر هنا كيف أنه يريد أن يتجرد، يفعل العمل في السر، يفعل العمل ولا يريد أن ينسب له، بل يمكن أن يفعل العمل وينسب العمل لغيره وهو يفرح بذلك. المهم أن العمل عمل، المهم أن الطاعة قد تمت، لكن مش مهم أن هي تنسب إلي، المهم أن يتم هذا العمل وليس مهما أن ينسب إلي.
فبداية الموضوع أن تعلم أهمية موضوع الإخلاص، وأن عكسه هو الرياء. الرياء هذا مشتق من الرؤية، يعني الإنسان يفعل العمل ويريد أن يراه الناس، هذا معناه يريد أن يثنوا عليه خيرا. وقد يكون هذا الرياء بالبدن أو بالمظهر، تجد أن الإنسان يظهر على نفسه النحول والإصفرار والرفاثة في الثوب حتى يقال عليه زاهد. وقد يكون هذا الرياء في الكلام، الإنسان يتمتم كلما جلس ويحرك أصابعه كأنه يسبح حتى يقال عليه إنه ذاكر. وقد يكون الرياء بالعمل، يصلي ويقيم الليل ويطول القيام ليقال عليه أنه عابد. وقد يكون الرياء بالعلماء أو بمصاحبة العلماء، يقول أنا شيوخي كذا وكذا وكذا، وكنت بالأمس مع الشيخ فلاني، حتى يرائي بمصاحبة أهل العلم، وهذا أيضا من الرياء. هذا أيضا من الرياء، والرياء له صور كثيرة، وهو يحبط العمل، والمشكلة فيه أنه يحبط العمل. فإذا أردت أن تكون مخلصا، أن تكون مخلصا ليس الموضوع بالكلام وإنما بالأفعال. إذا أردت أن تكون مخلصا فسأل نفسك في أي أصناف الناس أنت وأمتى تفعل العمل. فتش في بعض أعمالك، فإن الناس أمام الإخلاص والرياء على ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهو الذي يعمل العمل لله ابتغاء مرضاته، لا تشوب هذه النية نية أخرى فاسدة، وهذا قليل ونادر في هذه الأيام أو في كل زمن، وخاصة في هذه الأزمان. واحد يعمل العمل لله فقط، هذا قليل، وعدد هذا الصنف قليل، وما أظن أن كثيرا منا في هذا الصنف، إلا أن يكون بيننا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين لا نعرفهم، الذين هم معنا يجلسون في أطراف المجالس، إذا حضروا لا يؤبه لهم، وإذا انصرفوا لا يفتقدوا. قد يكون معنا من هؤلاء، وأظن أن معنا من هؤلاء، لكن عددهم قليل. فهذا هو الصنف الأول، فهل أنت منهم؟ فتش هل أنت منهم؟ وأما الصنف الثاني فهو الذي يعمل العمل لأجل الدنيا وفقط، يريد ثناء الناس وفقط، يريد أن يحصل الدنيا وفقط، لا يريد من وراء العمل الصالح رضا الله ولا دخول الجنة. وهذا أيضا قليل، قل من يقول لا إله إلا الله ويؤمن أو عنده إيمان ويفعل هذا. لا يفعل هذا غالبا إلا المنافقون الخلص الذين عندهم اعتقاد النفاق اعتقادي، الذي يعمل العمل ولا يريد رضا الله، كأنه لا يعتقد في اليوم الآخر. هذا الصنف أيضا قليل، وأنا أظن أنه لا يوجد بيننا من يكون بهذه الصفة. وأما الصنف الثالث فهو الذي يشرك في النية بين النية الأولى والنية الثانية، هو يريد رضا الله في نفس الوقت يريد الدنيا، يريد أن يدخل الجنة بهذا العمل، يبكي من خشية الله وفعلا يخشى عذاب الله، ولكن في نفس الوقت يدخل النية الفاسدة التي تحبط عليه العمل ومن حيث لا يدري. فيريد أيضا أن الناس تمدحه وأن يرونه وأن يقولوا عليه ذو موعظة بليغة، ذو خطبة مؤثرة، ذو صوت شجي، ذو قراءة طيبة، يقال عليه أنه جريء ويتكلم بالحق، وأنه وقته كله لله، يقال عليه أنه جواد، وأنها حافظة للقرآن ومحفظة للقرآن، وتأتي وتذهب معظم وقتها في طاعة الله عز وجل، قوام صوام، إنسان طائع، وغير ذلك. الناس كلهم بهذه الصورة، خلاص. فإذا هل نحن من الصنف الأول أم الثاني أم الثالث؟ أنا أظن أن كثيرا منا من الصنف الثالث، وأنا أتحدث عن نفسي أصالة، وأنت تدري بنفسك، كل إنسان منا أعلم بنفسه. المشكلة أن الكثير من أمة الإسلام ومن المسلمين يقعون في الصنف الثالث هذا. ففتش، إن كنت من الصنف الأول فالحمد لله، وهي نعمة قل من يشكرها وقل من يتفضل بها. إن كنت فعلا من الصنف الأول وإن كنت من الصنف الثاني فما أظن أنك قد وصلت إلى هذه الدرجة. وإن كنت من الصنف الثالث فتعال معي لنتعرف كيف يحاسبك الله عز وجل على هذه النية المخلوطة. كيف يحاسبك عليها؟ هل يقبل ما كان له ويترك ما كان للدنيا؟ إذا كنت مخلط في النية هل يقبل ما كان له ويترك ما يكون لغيره؟ الله عز وجل لا يقبل شيئا. غني عزيز هو لا يقبل إلا أن تكون له مخلصا. أشركت معه في النية يتركك، لا يريد منك شيء، حتى لو كانت عندك بعض النية لله لا يريدها. قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لا أريده، لا أريد منه شيئا، إما أن تخلص وإما أن لا أريد منك شيئا. إذن العمل سوف يحبط، فماذا الذي استفدناه من وراء هذه الأعمار التي انقضت في الطاعات وفي الأعمال الصالحات لكن فيها رياء وفيها تزيين العمل أمام الناس وفي حب طلب فناء الناس وغير ذلك؟ ما الذي استفدناه؟ كل نفسك هكذا، ما الذي استفدته في السنوات الماضية من أعمال صالحات شابه الرياء؟ ما الذي استفدته لما الناس أثنوا علي خيرا؟ ما الذي استفدته سوى أنك قد حصلت الخسران وحصلت التعب وضيعت العمر وأتعبت نفسك وأنت يوم القيامة على خطر عظيم إن لم يتدارك الله برحمته؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. فاتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، حسوا بهذه المسألة حتى نستطيع أن نعالج هذه المسألة. فالصنف الثالث أيضا العمل مقبول مرفوض مردود. إذا المسألة خطيرة، هذه أصناف الناس. واعلم أن الرياء هذا قد يأتيك قبل العمل وقد يأتيك أثناء العمل وقد يأتيك بعد العمل. قبل العمل أنت تشرك في النية مع الله عز وجل، تريد كما قلت رضا الله وثناء المخلوقين، هذا قبل العمل. قد يأتيك الرياء ليس قبل العمل، قد تكون إنسان مجاهد للشيطان واستطعت أن تخرج هذه النوايا الفاسدة من قلبك ثم دخلت في العمل لن يتركك أبدا. أتظن أن الشيطان سيدخل النار وحده أو يريد أن يدخل النار وحده ويريد كل هؤلاء معه؟ فبالعكس، لا ممكن يجعلك تنشط في الطاعة طالما أنك وقعت في الرياء. تجعلك نشيط ولكنك أنت لست يعني في إدراك لما أنت فيه من مصيبة من ضياع العمل. قد يعطيك النشاط هذا الشيطان ويحبذه على أن تفعل الطاعات، ولكن في النهاية هو يعرف أنها سوف تقودك بعد ذلك إلى النار، أو على الأقل سوف تكون مردودة وتعبك هذا سوف يضيع سدى. فماذا يفعل؟ حتى لو فشل معك قبل العمل يأتيك أثناء العمل لتحسن العبادة. أنت مخلص في بداية الصلاة ولكن أو في بداية الموعظة أو في بداية الخطبة أو في بداية النفقة أو في بداية أي عمل أو في بداية الجهاد والقتال، ثم يأتيك ليحسن لك أن تطيل القيام وأن تحسن الصوت وأن تكثر من النفقة وأن تظهر العمل أمام الناس حتى يفسد. يأتيك أثناء العمل وأنت لا تدري. وإنسان هذا المسكين الذي لا يراقب نيته أثناء العمل، راقبها قبل العمل واستطاع أن يجاهد الشيطان، فلما دخل في العمل وقع في الحبوط وفي الرد وفي عدم القبول. لماذا؟ لأنه ترك الشيطان يسترسل معه. لو أن الشيطان جاءك فرددته من أول مرة فأنت على خير، لكن أن تسترسل معه وأن تترك نفسك هكذا يضيع عليك العمل. ورب إنسان مجاهد استطاع أن يرد الشيطان أثناء العمل، ثم حتى أنهى العمل وكان العمل لله عز وجل لن يتركه الشيطان حتى بعد العمل. اجعله يتحدث بهذا العمل بعد ذلك لا يكتمه. ولذلك من علاج الأعمال الصالحة، من علاج الرياء أن تكتم الأعمال وأن تفعل الأعمال في السر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اكتم العمل تجد بعض الناس لا يصبر أبدا حتى يقول فعلت كذا وكذا، الجو حر وأنا صائم، مثلا سوف حججت 6 مرات 7 مرات وذهبت إلى العمرة كثيرا وأنا فعلت كذا، لقد بنيت 10 مساجد وفعلت كذا وكذا. يريد أن يحبط عليك العمل. ما الذي تستفيد؟ وقتم هذا، هل تريد الأجر في الدنيا؟ فهكذا قد يكون الرياء قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. طيب نفضل في هذا الجهد إلى متى؟ قبل العمل أجاهد، أثناء العمل أجاهد، بعد العمل أجاهد، طيب والعمل اللي بعده جهاد وجهاد وجهاد، إلى متى؟ هل أصل إلى درجة أستطيع فيها أن أقول الحمد لله إن الشيطان لن يأتيني من هذا الباب، أعني باب الرياء، لن يوقعني في عكس الإخلاص؟ أقول لك لا، ما دامت فيك الروح لن ييأس منك، وستظل في هذا الجهاد إلى آخر نفس من أنفاسك، إن الشيطان لن يترك. إن الشيطان لما حضرت الإمام أحمد الوفاة، لما حضرت الوفاة هو لا يريد أبدا أن يفلت منه إلى الجنة، لا يريد أبدا هذا، فكان أصحابه يلقنونه الشهادة فيقولون يا إمام لا إله إلا الله، وهو كان متعبا فوجدوه يقول لا لا حتى أموت، ثم أغشي عليه فأسقط في أيديهم، أسقط في أيديهم. إنما أهل السنة عندما يموت نقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا لا حتى أموت، ثم أفاق. فلما قالوا له وحدثوه بما حدث قال إن لا إله إلا الله لم تفارق قلبي، ولكن عرض للشيطان وهو يعض على أسنانه ويقول فتني يا أحمد، خلاص فتني هتدخل الجنة خلاص، يريد أن يضره في نفسه. فقال له لا لا حتى أموت، لا أنكر ولا آمن مكر الله حتى أموت. وهكذا الشيطان لن يتركك حتى في آخر لحظة من لحظات حياتك. إذن موضوع بهذه الصورة وهذه الأهمية يحتاج منا إلى وقفة ووقفات، ويحتاج منا أن نتكلم فيه كثيرا. أكثر من يستفيد من وراء الكلام هو المتحدث، كلما يتكلم فيه يحس به أكثر، وكلما ينصح به يحس به أكثر، فيحاول أن يعدل من سلوكه مع الله عز وجل. لما أحسست بأهميته وأحسست بخطورته فلا بد أن تكون هناك خطوات عملية، خطوات عملية لتحصيل الإخلاص. أول خطوة هو الإحساس بأهميته، والحمد لله قد أحسسنا أنه مهم فهو شرط قبول العمل وبدونه يرد العمل، وأحسسنا بخطورته فإن أول من تصعر به النار 3 من أهل القبلة ومن أصحاب الأعمال الصالحات، أمر خطير إن لم نحصله فنحن على خطر عظيم. إذن أحسسنا بأهميته وأحسسنا بخطورته، ماذا نفعل؟ من العلاج لذلك أن تحس بعظمة الخالق وحقارة المخلوق، هذا في حد ذاته علاج، أن تعظم في قلبك الخالق جل وعلا، كأنك تقول لنفسك يا نفس إلى من تذهبين؟ عمالة تعملي إيه؟ لماذا ترائين؟ في النهاية ماذا سوف يقال عليك؟ فلان فعل كذا وكذا، ما الذي استفدناه؟ وبعد ذلك تقابلين الله عز وجل، يكون المصير إلى النار. تنظر إلى عظمة الله عز وجل الخالق الرازق. إنسان لما بيصعد بالطائرة إلى أعلى وينظر إلى أسفل ناس اللي ما زالوا على الأرض والبيوت والعمارات الشايقة، كيف يكون حجمها لمجرد أنها ترتفع الطائرة، يعني نقول 100 متر أو 200 أو 300، تجد أنهم أصبحوا صغارا صغارا صغارا، كلما ارتفعت أصبحت كالهباء كالهباءات، حتى بعد ذلك تمحى الرؤية، يختفوا من مجال البصر ولا يستطيع الإنسان أن ينظر إليه. ورغم ذلك أنت ما زلت أمام فوقك الكثير والكثير حتى تصل إلى السماء الدنيا، ولم تصل إليها حتى لو صعدت إلى القمر وإلى السماء الدنيا، فانظر السماء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة، ثم بعد ذلك العرش الذي السماوات والأرض، في كرسيك الحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كالحلقة في فلاة، والله فوق العرش، فالجبار فوق العرش، مالك الملك، مالك السماوات والأرض، الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين الذي سوف تحاسب فيه يوم القيامة، وسوف يكون هناك المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. من الذي يملكه؟ الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه العظمة، هذه العظمة أنت في غفلة عنها، وتنظر إلى مخلوق مثلك يأكل ويشرب ويدخل الخلاء، تريد منه أن يثني عليك كما تفكر أنك تحسن العبادة لأن يثني عليك هذا، فقل أنا أريد أن يثني علي الله في الله في الملأ الأعلى. لتكون هذه يمنية، أن أقرأ القرآن بطريقة يرضى عنها الله حتى يذكرني بالخير في الملأ الأعلى ويرضى عني، كأنك تقول يا ربي إني أقرأ القرآن حتى ترضى، وأنفق في سبيلك حتى ترضى، وأتعلم العلم حتى ترضى، وأقوم الليل حتى ترضى، كأنك بهذه النية، هذه النية تصلح عليك أعمالك. أيضا من ذلك أنك لا ترى الله، وهذه مسألة لا ترى إلا الله، وهذه مسألة منبنية على المسألة السابقة، أنك لما تعظم الله سبحانه وتعالى لما يعظم في قلبك سينمحي من بصيرتك هؤلاء المخلوقين، سوف لا ترى إلا الله في كل أعمالك، إذا نظرت فلا تنظر إلا له، وإذا سمعت فلا تسمع إلا له، وإذا نظرت في ملكوته فلا تتذكر إلا هو سبحانه وتعالى، تتذكره في كل قول وفعل وفي كل خروج ودخول، الله عز وجل منك دائما على بال. وهكذا لما يعظم قدر الله عز وجل في قلبك ويحقر عندك قدر المخلوقين سيكون ذلك أعون لك على الوصول إلى الإخلاص. أيضا مما يساعدك على الإخلاص الدعاء، إنك لن تصل إلى هذه المرتبة أبدا بمجهود أو بجهدك أو بشطارتك كما يقولون، لن تصل إلا بتوفيق الله، فأنت تحتاج إلى دعاء طويل أن يمن عليك بالإخلاص والقبول، فلا بد أن تكثر من الدعاء لله عز وجل أن يوفقك لهذه المرتبة. فإذا من علاج ذلك الدعاء، تخلص، وأنت لن تدعو كثيرا في هذا الأمر إلا لما تحس بخطورته وبأهميته. أيضا مما يساعدك على ذلك قصر الأمل، قصر الأمل، أنت عما قريب ستنتهي وسترحل عن هذه الدنيا وتترك هؤلاء المخلوقين الذين طالما رأيت أمامهم وأظهرت أعمالك أمامهم، عما قليل، كلها ساعات وسننتهي، كلها شهور، كلها سنين، أكثرنا 10 سنوات، 20، 30، 40، حتى 100 سنة، وبعد ذلك ستنتهي، مع أن الموت ممكن يأتيك الآن أو بعد لحظات. قصر الأمل هذا لما تحس أنك سوف تنتهي من هذه الدنيا قريبا، علامة تضيع هذه الأعمال وهذا الجهود، أنت ستكون يوم القيامة تجري وراء حسنة واحدة، وأنت الآن حسناتك المضاعفة تحبط لأجل هذه النوايا الفاسدة. أليس هذا محبذا لنا أن نتجه إلى الله عز وجل بأن يمن علينا بالإخلاص، وأن ندرب هذه النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الأعمال تجعلنا، يعني هذه بعض الخطوات العملية التي تكون لنا على الطريق حتى نتعرف وحتى نصل إلى هذه الدرجة. أقول لكم في نهاية الأمر، هناك شرك خفي، بعض الأمور التي قد تخفى على بعضنا، تجد بعض الناس إذا كان وحده يثقل عليه قيام الليل، فإذا بات عنده أحد الناس تجد أنه ينشط ويقوم ويصلي، هذا من الشرك ومن الرياء من حيث لا تدري. وبعض الناس يخفي العمل، بعض الناس يخفي العمل تماما، ولكن والأعمال صالحة ويخفيها ويخلص لله، ولكن لما يخرج يريد من الناس أن يكرموه وأن يسامحوه في البيع والشراء، لأن الشيخ بتاعهم مثلا، هذا أيضا من الشرك، وهذا أيضا من الرياء، هذا مما نحتاج أن نتذكره. إذا الخطوة الأولى عندما تريد أي عمل تعمله بعد بقى هذه الأمور التي قلتها من تعظيم الخالق واحتقار المخلوق ومن قصر الأمل ومن غير ذلك مما قلته من علاج هذه المسألة الخطيرة، تبدأ تقبل على العمل، تقبل أول العمل، تخلص العمل، تخلص العمل من كل نية فاسدة قبل أن تبدأ العمل. قبل ما تبدأ العمل لابد أن تقف مع نفسك، لماذا أريد أن أذهب إلى هذا المسجد؟ لماذا أريد أن أقوم الليل مع هؤلاء؟ لماذا أذهب إلى مسجد غافر هذه الليلة؟ لماذا؟ ما نيتي في ذلك؟ لماذا أفعل كذا؟ لماذا أفعل كذا؟ طيب هل لله؟ طيب ولا لغير الله؟ هل في نية لغير الله؟ من الأول الآن أخرج هذه النية، أخرج النية الفاسدة واجعل النية لله سبحانه وتعالى، وقل لنفسك إلى من تذهبين؟ هتتركين الله عز وجل وتذهبين إلى المخلوق وهكذا وراءها حتى تتخلص من النية الفاسدة. ثم ندخل في العمل، وراقب نفسك، فإن جاءك الشيطان يريد أن يبطل عليك النية فمن بداية الأمر ادفعه، فلو دفعته لا يضرك، ولكن لو استرسلت معه فأنت على خطأ عظيم. ثم بعد العمل اكتم العمل، من لم يشهد عملك لا تحدثه به، انساه، فإن المخلوقين ينسوا وأنت تنساه والله عز وجل لا ينسى. اكتم العمل واطلب الأجر من الله عز وجل. فإن اطلع بعض المخلوقين على بعض أعمالك دون أن تقصد ودون أن تكون نيتك هذه، فاطلعوا عليه فأثنوا عليك خيرا رغم أنك لا تريد هذا، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، وهذا الأمر بينهما شعرة، هذا من عاجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هذا عاجل بشرى المؤمن، ناس يثنوا عليه خيرا، بس بشرط ما تكونش نيتك في البداية أو أثناء العمل أنك تلغي هذه المنزلة. أقول لك ضابط في النهاية، إن كثيرا من الناس لما يريدون أن يقيموا عملهم، هم يريدون أن يقيموا العمل، هل هذا كان لله ولا لغير الله؟ يفتش في نياته، يقول هل أنا كانت نيتي لله في هذا العمل ولا لا؟ فلما يجد إن كان نيته لله يطمئن، وهذا خطأ، هذا خطأ، أنت لا تفعل هذا، ما أنت ممكن تكون نيتك لله ومعها نية تانية فاسدة. فلا بد عندما تفتش لا تقول هل كان في هذا العمل نية لله ولا لا، لأن غالبا هتكون فيها نية لله. مش معقول إن واحد يفعل كل هذه الأعمال وعنده إيمان بالله عز وجل ولا يبغي رضا الله، هو عايز رضا الله بس ممكن يكون معاه الثناء المخلوق. يبقى لما تيجي تفتش عن العمل وتبحث عنه ما تقولش هو العمل ده كان فيه نية لله ولا لا، لا قل هل كان فيه نية لغير الله أم لا. فتش ستجد كثير من الأعمال كانت فيها هذه النوايا، هل وأنا بفعل هذا العمل كنت عايز الناس تنظر إلي ويثنوا علي خيرا مع نيتي لله ولا لا؟ فإن كان بهذه الصورة فاعلم أن هذا خطر عظيم، يبقى لابد أنك تزيل هذه النية وأن العمل كان فاسد. يبقى إذن هذا الضابط يا إخواني نقول مرة ثانية، لما تريد أن ترى هل هذا العمل كان لله ولا لا، لا تقول هل كانت النية فيه كان كان فيه لله نصيب ولا لا، لا قل هل كان فيه لغير الله نصيب أم لا. فتش عن النوايا الفاسدة ولا تبحث عن النية الصالحة، هتجد النية الصالحة موجودة لكن قد تكون هناك نوايا فاسدة، انظر إليها، فتش عنها، خلصها، احرقها، أخرجها، وقل يا رب أخرج هذه الدنيا من قلبي، أخرج حب ثناء الناس من قلبي، أخرج حب الظهور من قلبي، وعود نفسك ألا تتصدر، عود نفسك ألا تتصدر وألا تكون أنت المتزعم وأنت الزعيم وأنت المدير وأنت المحرك وأنت الذي يشار إليك. ما دام العمل بيسير بغيرك وماشي في الطريق الصواب اتركه، اترك غيرك يفعله، اترك غيرك يفعله، قد يكون نيته أقوى منك، خذ أنت جانب السلامة. أما إذا كان العمل يعني انحرف وأنت تريد أن تجعله يستقيم فاضطررت أن تتصدر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. ولكن إذا كان العمل يسير على الطريق ومنضبط إلى حد كبير فاترك من يتولاه وانزوي أنت، لا تتصدر، حاول دائما ألا تكون متصدرا، وإن عملت عملا صالحا فاكتمه، وإن عملت عملا صالحا فاكتمه. أخيرا يا إخواني، الموضوع ليس بالكلام. ممكن إنسان يحسد الكلام في هذا الموضوع ويستمع فيه كثيرا، لكن الموضوع الخطوات العملية. رب إنسان لا يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع أصلا، لو قلت له الإخلاص يقول لا الإخلاص ده مهم جدا، ولكن لا يستطيع أن يقوم حجج ولا غير ذلك ولا أن يحاضر، ولكن هو إنسان مخلص حقيقة، هو إنسان مخلص والله مطلع على قلبه. ورب يكون عندنا كما قلت أتقياء أنقياء أخفياء، لا يستطيع أن يقوم بموعظة أو غير ذلك. الموضوع ليس بالكلام، الموضوع بالأفعال. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذه الكلمة أن يمن علينا بالإخلاص والقبول. اللهم من علينا بالإخلاص والقبول. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لغيرك فيها شيئا. طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم احرق من قلوبنا كل رية فاسدة تغضبك يا ربنا. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك أن تحبط علينا أعمالنا، نعوذ بك أن تأمر بنا إلى النار، نعوذ بك أن تأمر بنا إلى النار. تقبل أعمالنا على ما فيها يا أرحم الراحمين. عاملنا بفضلك لا بعدلك، عاملنا بفضلك لا بعدلك، وفقنا لإخلاص العمل لك يا رب العالمين. أعنا يا مجيب السائلين، لا تخذلنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.